أحبتنا الكرام، هذا هو الشريط السابع مع شرح كتاب السنة لفضيلة الشيخ عبد العزيز الرادحي.
وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب السنة وصاحب جماعة، يعني من عرف السنة التي ترك أصحاب البدع فتمسك بالسنة التي ترك أهل البدع والتي فارقوا فيها الجماعة فتمسك بها هو صاحب سنة وصاحب جماعة. يعني الشخص الذي ينظر إلى السنة التي تركها أصحاب البدع ثم يتمسك بها، وينظر إلى السنة التي فارقها أهل البدع فيتمسك بها، هذا صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان، يعني كثير كثير، وينبغي أن يتبع وأن يعان لكونه لازم السنة وأن يحفظ، وهو من أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الذي أوصى بلزوم الجماعة وأوصى باتباع الحق وأوصى بقبول الحق ممن جاء به. نعم.
واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة اثنان وسبعون هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله.
نعم. يقول مالك رحمه الله: واعلم رحمكم الله ان اصول البدع اربعه ابواب، ان شعب من هذه الاربعه 72 هوى، والهوى من البدع. هنا ما ذكر الاربعه الابواب، لكن ذكرها في سياتي ذكرها في صفحه 159، وقال عبد الله بن مبارك: اصل 72 هوى اربعه ابواب. فمن هذه الأربعة أهواء شعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجية والشيعة والخوارج. هذه الأربعة: القدرية والمرجية والشيعة والخوارج، ذكرها في فقرة 150. إذن يقول مالك رحمه: واعلموا، اعلموا يتيقن، العلم هو حكم الذهن الجاد، رحمكم الله على دعاء أن أصول البدع أربعة أبواب. ما هي أربعة الأبواب؟ ذكرها في فقرة 150: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. هذه أربعة، هذه أصول البدع. قدرية الذين أنكروا القدر ونفوا قدر الله، والمرجئة الذين يقولون أن الأعمال غير مطلوبة، والشيعة وهم طبقات، والخوارج. قدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. وذكر غيرها أن خمسة في البدع، وزاد الجهمية. فتكون الأصول التي أصول البدع خمسة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. هنا ذكر أنها أربعة، وغير ذكر أنها خمسة، ثم تتشعب بقية الفرق تكون 73 فرقة، كلها 73 فرقة في النار وواحدة في الجنة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فاعلموا أن أصول البدع أربعة أبواب، هي القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، الهوى يعني بدعة، يعني تفرع منها، من هذه البدع الأربع 72 فرقة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فأصلها أربعة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، وجذبهم الجهمية. تكون أصلها خمس: قدرية والمرجئة والشيعة والخوارج والجهمية. فتشعبت كل فرقة إلى شعب حتى وصلت إلى 72 فرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة. قال المؤلف: ثم يصير كل واحد من البدع يشعب، عندك كلا يشعب الشعب بنصها يشعب الشعب أحسن، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 طالة. هذا التحديد يعني فيه نظر، لكن المقالات ما ليس لها حد، فتحديدها في 2800 قالة. يقول أصل البدع 5، أصلها القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، 4 عند المؤلف والخمسة الخوارج، ثم تتشعب إلى 72 فرقة، ثم هذه الفرق تتشعب المقالة المقالات إلى 2800 مقالة، يعني الفرقة تتشعب إلى أقوال، أقوال متعددة، قد تكون فرقة واحدة إلى أقوال، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة. وإذا تقال في النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل أنا عليه اليوم والخميس. لكن تحديد المقالة إلى 2800 مقالة ليس بجيد، لأن المقالة الأقوال لا تتحدث، تكون فرقة واحدة ويتشعب منها آلاف الأقوال، فلا تنحصر الأقوال، لا تنحصر. فالقول بأن تنحصر بهذا ليس بجيد، لأن الأقوال كثيرة، قد تكون البدعة الواحدة يتشعب منها مقالة، تكون الأقوال متعددة، فهذا لا ليس بواضح. أما السرعة فالرسول حددها 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، وأصولها نعم قد قال نصولها هذه الفرق القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، أما الأقوال والمقالة فلا تتحدد، وكل يقول المؤلف كلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب، وهو الضمير يعود إلى إيش؟ نعم الواحدة، الواحدة التي سلبت من النار من آمن بما في هذا الكتاب، كتاب المؤلف يعني، واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب السنة وهو الناجي إن شاء الله. المؤلف قال إن شاء الله، لولا أنه قال إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله جعل الخير إلى أمله، يعني إن شاء الله أن من آمن في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة ولا شكوك فهو صاحب السنة وهو الناجي إن شاء الله. ولكن فيما ذكره المؤلف رحمه الله كما ترون أقوال فيها عليها مصروبات، وأقوال بعضها ضعيفة، فلو قال وهو ممن عمل بالكتاب والسنة وعمل بالكتاب والسنة فقام على الدين لكان أولى من قوله هو ممن عمل بما في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب وضعه هو، ووضع البشر معرض للخطأ، وفيها أقوال ضعيفة كما سمعتم أقوال مرجئة. نعم لكنه استثنى قال إن شاء الله، إن شاء الله أن يكون صاحب السنة، يعني وإلا مثلا يكون صاحب السنة إذا كان فيه أخطأ. نعم
واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجيه فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة.
نعم المؤلف يبين سبب البدع، سبب البدع أن أهل البدع ولدوا الكلام وشققوا الكلام وتكلموا في شيء ليس فيه أثر عن رسول الله ولا عن أصحابه فوجدت البدع. يقول المؤلف رحمه الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها، يعني وقفوا عند السنة، لو أن يقول لو أن الناس وقفوا عند السنة، عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عند النصوص، لو أن الناس وقفوا عند النصوص ولم يتجاوزوها إلى محدثات الأمور لم تحدث البدعة. ونقول لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور، قال لو أن الناس وقفوا عند النصوص عند الكتاب والسنة، لكن مقصود المؤلف رحمه الله أنهم وقفوا عند وحدة الأمور، يعني قبل أن تحدث الأمور، قبل أن تحدث المحدثة. فلو الناس وقفوا عند وحدة الأمور يعني لم يتجاوزوا النصوص الكتاب والسنة، لم يتجاوزوا النصوص الكتاب والسنة إلى وحدة الأمور، ووقفوا عند النصوص ولا نولد الكلام مما لم يجد فيه اثر او رسول الله ولا عرفان ولا كتب البدع. هذا يعني اسباب البدع. اسباب البدع ان الناس تجاوزوا ان اهل البدع تجاوزوا النصوص وولدوا الكلام فحدثت البدع. نعم.
واعلم رحمك الله انه ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا. حتى يصير كافرا الا ان يجحد شيئا مما انزله الله تعالى او يزيد في كلام الله او ينقص او ينكر شيئا مما قاله الله عز وجل او شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. قل من فعل اعلم يعني تيقن رحمه الله دعاء بالرحمه انه ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا الا ان يفعل هذه الامور. يعني ليس بين العبد وبين الكفر الا اذا فعل هذه الامور. ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا. هكذا مثلا يكون هكذا. نعم ما في اختلاف. ها ليس بين في ايش عندك
يكون
ها
حتى يصير كافرا
وذكر
في
مكه
حتى يكون كافرا.
حتى ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يكون قال واعلم رحمك الله انه ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا. العباره فيها لو قالوا ليس بين المؤمن وبين ان يكون كافرا الا ان يفعله. ليس بين العبد المؤمن وبين ان يكون كافرا الا ان يفعل شيئا. العباره فيها يعني ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا الا ان يفعل شيئا. المعنى ان الانسان ان المؤمن يحكم عليه بالايمان الا ان يفعل ناقضا من واقل الإسلام إلا أن يفعل كفرا أو ردة. ومثل الأشياء التي يرتد بها الإسلام إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله. كان يجحد آية من آية الله يجحد آية الاستواء أو يجحد فرضا من فرائض الإسلام أو يجحد خبرا أخبر الله به يجحد الجنة أو النار ينكر وجودها. إذا جحد شيئا مما أنزل الله أو يزيد في كلام الله يعني متعمدا من زاد في كلام الله حرفا ونسبه وقال إنهم كلام الله كفر. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. أو ينقص شيئا من كلام الله يحدث شيئا من كلام الله متعمدا أو ينقص شيئا مما قال الله عز وجل يجحد كلام الله أو شيء مما تكلمته أو كلام الرسول فيكون كافرا. إن يقول المؤمن الأصل أن المؤمن يبقى على إيمان إلا إذا فعل ناقلا من أصل الإسلام أو مكفرا. مثل يجحد شيء من عند الله من الفرائض والواجبات أو المحرمات أو يزيد في كلام الله آية أو حرفا أو ينقص من كلام الله شيء أو يكره شيء من كلام الله أو يكره شيء مما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ثبوته فيكون كافرا بهذا. نعم.
فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء.
نعم.
وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العسير، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله. كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قاله الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف، فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض ومن ترك من السنة شيئا كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض
إذا عندك لا يقبل الله شيئا في ترك بعض عندك لا يقبل الله شيئا من السنة ها؟ طيب علها أحسن.
كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله.
المؤلف رحمه الله لنصيحة من المؤلف يقول اتق الله رحمك الله، اتق الله اجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وناره وقاية شقية، اتق الله اجعل بينك وبين النار وقاية وبين غضب الله وقاية، يعني بتوحيد الله أخف العبادة واعمل بالسنة واترك البدع، هذا هو التقوى. طريق التقوى أن تعبد الله مخلصا له الدين، وأن تعمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تعمل بكتاب الله وسنة رسوله، وحينئذ تكون قد استقيت الله. فاتق الله، اتق الله رحمك الله، لدعاء دعاء بالرحمة. وانظر لنفسك، انظر لنفسك الشيء الذي يخلصك من عذاب الله وسخطه، وهو لزوم الكتاب والسنة والبعد عن البدع، وإياك والغلو في الدين، لا تغلو لأن تتجاوز الحد، تجاوز الحد في الأقوال والأفعال، هذا هو الغلو. قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، فإنه ليس من طريق الحق في شيء، يعني الغلو ليس من طريق الحق. ثم قال المؤلف رحمه الله وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسول الله وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث القرن الرابع. هذا مبالغة من المؤلف رحمه الله، هذا الكتاب نعم أكثر ما فيه موافق لما في الكتاب والسنة، لكن هناك بعض المسائل ضعيفة كما مر معنا، وليس لها دليل في الكتاب أو ليس لها دليل في السنة. فالمراد أغلب ما وصفت لك، يعني المراد الحكم الأغلب، أغلب ما في هذا الكتاب له دليل من الكتاب ومن السنة أو من الصحابة أو من التابعين. ثم قال المؤلف رحمه الله فاتق الله يا عبد الله، كرر الأمر بالتقوى لأهميتها، والتقوى هي وصية الله الأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتق الله يا عبد الله عام خطاب لكل مؤمن، كل مؤمن هو عبد الله. وعليك بالتصديق والتسليم، تصديق لكلام الله وكلام رسوله، والتسليم لأمر الله وأمر رسوله، وعدم الاعتراض، والتفويض، تفوض ما علم ما لا تعلم الى الله، لانه يسال كيفيه الصفات وكيفيه امور الاخره، تفوض الى الله. والرضا لما في هذا الكتاب، ترضى بما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب احدا من اهل القبله، كل من اتجه الى القبله الصلاه والذكر هم فعسى يرد الله به حيران على حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو، فالمؤلف يأمر بتفسير هذا الكتاب. ثم قال فاتق الله شر الأمر واتقوا لأهميته. وعليك بالأمر الأول العشير وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. وهذا أيضا مبالغة من المؤلف، لأن هذا الكتاب فيه شيء ليس عليه دليل، والمراد أغلب ما في هذا الكتاب. ثم قال فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه يعني نشره وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله. هذا غلط المؤلف، هذا الكتاب ليس دين الله ودين رسوله، دين الله ودين رسوله ما جاء في القرآن العزيز، دين الله ودين رسوله ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. أما هذا كلام المؤلف رحمه الله، كلامه وفهمه من النصوص والكتاب والسنة. دين الله دين الله ودين رسوله ما أنزله الله في كتابه وعلى لسان رسوله. وأما هذا الكتاب فهو من وضع البشر، والبشر يخطئون ويصيبون، فإنه دين الله ودين رسوله. ثم قال فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين. وهذا أيضا مبالغة المؤلف، قد عرفتم أن مرت مع الأشياء ضعيفة خلاف الصواب. فإذا ترك الإنسان الأشياء الضعيفة خلاف الكتاب خلاف الصواب، هل يقول ليس يدين لله بدين؟ ولو خالف في مسألة أو مسألتين أو بعض المسائل، هل معنى ذلك يأخذ من الدين ولا يدين لله بدين؟ لا، إلا إذا خالف في أصل الدين، إذا أشركت أحدها وقال ناقضا من أوامر الإسلام. والمؤلف يلزم يقول من استحل شيئا خلافا من هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين. فإذا في مسألة مثلا زوج امرأة مثلا بغير ولي مثلا، هل معنى خالق في هذا الكتاب هل معنى ليس يدين الله بدين؟ وكان مثلا حنفية فالحنفية يرون هذا، وقد رده كله، يعني يلزمه بأنه رد ما في هذا الكتاب كله إذا خالف مسألة من المسائل. فإن من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب ألزمه المؤلفين ليس يدين الله بدين وقد رده كله. وهذا ليس صحيح، بل قد يخالف الإنسان شيئا في هذا الكتاب مما ليس عليه دليل أو دليل أو مستند إلى حديث ضعيف خالفه، وهو يدين الله بدين. ولا يلزم ذلك ان رده كله، فاذا رد الاشياء الضعيفه لا يلزم هذا ان رده كله. ثم شبه فقال كما لو ان عبدا امن بجميع ما قال الله سبحانه وتعالى الا انه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. نعم هذا صحيح، اذا من امن بجميع ما قال الله ثم شك في حرف متعمد وليس له شبهه قد شك في حرف من كلام الله. نعم صحيح، لكن ليس هذا الكتاب في كلام الله، إذا شك في حرف من هذا الكتاب ما يقال إنه رد ما في هذا الكتاب كله، فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر. نعم إذا شك في حرف من كلام الله وليس له شبهة، كما أن الشهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بالنية وإخلاص اليقين. هذا صحيح، لا تقبل شهادة العيون لا بد لها من صدق، نقولها عن صدق وإخلاص كما جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي لفظ صادق وفي لفظ مخلصا وفي لفظ غير شاك دخل الجنة. يقول كذلك لا يقول الله شيئا في ترك بعض، وهذا ليس بصحيح، بل إذا ترك البعض ترك بعض المسائل الفرعية لا يلزم ذلك أن يكون ترك الدين. ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، هذا أيضا ليس بصحيح، بل قد يترك من السنة. إنسان مثلا ترك من السنة إعفاءه اللحية، فإذا حلق الإنسان اللحية ما ترك الدين كله ترك السنة كلها؟ لا، أعفو. أو أسفل في ثوبه، هل نقول السنة رفع الثوب فوق الكعب. فإذا أسلم نقول ترك الدين كله، هذا ليس بجيد. هو المؤلف لا يقول الله شيئا في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، لا ليس بلازم، ليس بصحيح. فعليك بالقول بالقبول، تقبل يعني مثلا، ودع عنك المحكة واللجاجة. وفي طبعات المحال اترك اللجاجة والخصومة والجدال، فإنه ليس من دين الله في شيء، يعني الجدال والخصومة. وزمانك خاصة زمان السوء، وهذا في زمن المؤلف في القرن الرابع الهجري، فكيف لو رأى القرن الخامس عشر؟ يقول زمانك زمان خاصة زمان، كيف اتق الله؟ اتق الله بالاستقامة على دين الله وإخلاص العبادة لله حتى تسلم من غضب الله. نعم.
وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية، وكلما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا
ولا
تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته.
نعم. وهذا أيضا مفهوم الله، إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة. إذا وقعت الفتنة أو قتال بين المسلمين فالزم بيتك ولا تبقى مع الفتنة. وهذا ما قلنا الحديث إياكم القتال في الفتنة، وجاء في الأول حاجة أن تستروا لكون سيوفكم في وقت الفتنة. وفي الحديث الآخر الفتنة القائم فيها خير من الماشي، والقائم خير من القائم. في الحج الآخر إذا وقفت فيها كنت كحيرة إذن آدم بن عبد الله المقتول بن عبد الله القاتل. فهذا نصيحة من الله، يقول إذا وقفت فيها إذن بيتك ولا تقل مع الناس، مثال تقاتل إذن بيتك ولا تشترك معهم، تشترك إذا وجدت الفتنة كما جاء في الحديث فعليك بخاصة نفسك وجع عنك أمر العام. إذا رأيت هوى مطاع، إذا رأيت شحا مطاع وهو متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك وجع عنك أمر العوام. فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، فلا تكن بجوارها. لو كان هذه الفتنة فتنة الحروب، فتنة الشبهات، فتنة الشهوات، وإياك والعصبية، فاستعصر لقبيلتك ولا لأقاربك. وكل ما كان قتالا بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، ليس القتال العصبية، هذا من الفتن، وهو من الأعمال الكفرية. قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فاتق الله، في الأمر تكرار التقوى، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها أنت في فتنة، ولا تقاتل فيها، ولا تهوى تهوى يعني، ولا تشايع وهو الميل شيعة الميل إلى كذا، ومن قول تعالى وإن من شيعته إلى إبراهيم، لا تشايع ولا توافق أهل الباطل، من شايع أهل يعني وافق، لا تهوى الفتنة ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، من أمور أهل العصبية وأهل الجاهلية وأهل البدع. فإنه قال من أحب فعال قوم كان خيرا أو شرا، خيرا كان أو شرا كان كمن عمل، من أحب شيئا خيرا فهو كمن عمل، ومن أحب شيئا من الشر فهو كمن عمل الشر. ثم دعا المؤلف رحمه الله قال وفق الله وإياك لمرضاته، يعني ما يرضي الله هو التوحيد وإخلاص الدين له ولزوم السنة وترك البدع، وجنبنا وإياكم معصيته من البدع والمنكرات. نعم.
و... وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة. وألف
ولها ولها ولها
ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس.
نعم. قل مالك رحمه الله: أقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقف الصلاة. يعني لا تنظر في النجوم، والنظر في النجوم له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى النظر في النجوم معتقد أنها مؤشرة في الحوادث الأرضية، فينظر في النجوم ويعتقد أنها النجوم هي مؤشرة في ما يحدث في الأرض من الحروب والأمراض والأمطار وغلاء الأسعار وقيام الدول وزوالها. هذا شرك أكبر في الربوبية، وهو شرك إبراهيم أو بإبراهيم أو هو شرك قوم إبراهيم عليه السلام الذي بعث فيهم الخير ومصطفى. يعتقد النجوم هي المؤشرة في الحوادث الأرضية. الحالة الثانية أن ينظر في النجوم ويدعي بها علم الغيب، فلا يعتقد أنها مؤشرة، يعتقد أن المؤشر هو الله، لكن يستدل بها على دعوة الغيب. فإذا اجتمعت النجوم أو افترقت أو غابت أو طلعت استدل بها على علم الغيب، وقال إذا طلع النجم الثاني نزل المطر، أو إذا غاب النجم الثاني غلى الأسعار، إذا طلع النجم الثاني ولد عظيم أو مات عظيم. هذا أيضا دعوة العلم الغيب وهو كفر. الحالة الثالثة أن ينظر في النجوم ليستدل به على معرفة القبلة، يعرف النجم القطب حتى يعرف القبلة، يعرف الجهة، وإذا عرف الجهة جهة واحدة من الجهات حدد القبلة فعرفها. ينظر في النجوم حتى يعرف وقت الزوال، زوال الشمس كيف يصلي الظهر. ينظر في النجوم حتى يعرف ليعرف الطرق في البر أو في البحر. هذا لا بأس به في أصح قول العلماء، ومع ذلك بعض أهل العلم نعمل. فهذا النوع الأخير يقال علم التفسير، تنظر في النجوم لمعرفة قصور السنة، معرفة أوقات البذر للفلاحين والمزارعين، معرفة أوقات الصلوات، معرفة النجم القطب، معرفة الطرق يهتدي بها في البر أو في البحر. هذا لا بأس به، يقال علم التفسير. أما النوع الأول والثاني يقال علم التأثير، وهذا هو مع قول المؤلف أقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة. هذا هو علم التفسير، أو تستعين به على معرفة طول السنة أو معرفة الطرق في البر أو في البحر. هذا لا بأس به. ثم قال منه ولها عما سوى ذلك، يعني تشاغل عما سوى ذلك، يعني اترك ما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة، هو الزندقة هي النفاق. وإياك والنظر في الكلام، خذ في الكلام أهل الكلام يا أهل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، تكلموا في الصفات وفي الأسماء، لا تنظر إليهم. والجلوس إلى أصحاب الكلام لا تجلس معهم لأنه يضروك ويعدوك. وعليك بالآثار وأهل الآثار، الآثار يعني النصوص والأحاديث، عليك بالنصوص وأهل الآثار. وإياهم فاسأل، اسأل أهل الحديث، إذا أشكل عليك شيء اسأل أهل الحديث، لأن كل مسألة في السورة تدل عليها بالحديث. وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. هذا التوصية من المؤلف لأهل الحديث، عليك بالآثار وأهل الآثار. وإياهم فاسأل، يعني اسألهم، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. أوصاك المؤلف بأن تسأل أهل الحديث وتجلس معهم وتقتبس منهم من علمهم. نعم.
واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى.
نعم. قل مالك رحمه الله: واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن. هنا التحديد من أهل الكلام ذكر المحقق أو الإمام الشافعي قال لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه بعد الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يفلح صاحب الكلام أبدا. وقال الإمام أحمد أيضا لا تجالسوا أصحاب الكلام ويذبوا عن السنة. كل هذا في تحريم أهل الكلام. ثم قال المؤلف رحمه الله واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله. نعم فليعبد الله بالخوف ويعبد الله أيضا بالرجاء وبالحب. هذه أركان العبادة، يعبد الله بالخوف وبالرجاء وبالحب، فهو يخاف من ذنوبه ومعاصيه. إلا أن هذا الخوف يكون معه رجاء حتى لا يكون سوء ظن بالله، لأنه لو لم يكن معه رجاء صار الخوف يؤدي به إلى الخلوط برحمة الله واليأس من روح الله وسوء الظن بالله، لكن الرجاء يمنعه. وكذلك يرجو الله، إلا أن هذا الرجاء يكون معه الخوف، لأنه لن يكون معه الخوف رجاء استرطى الإنسان في المعاصي، فهو يرجو الله لكن معه خوف حتى لا يسترطى في المعاصي، ويخاف الله لكن خوف معه رجاء حتى لا يسيء الظن بالله ولا يقنط ولا يتشاء. وهذه أفضل العبادة، حب وخوف ورجاء. ولهذا يقول العلماء يعني أنه لا بد من هذه الأركان الثلاثة، حب وخوف ورجاء. ومن عبد الله بواحد منها فإنه لم يعبد الله. من عبد الله بالحب وحده هذه طريقة الزنادقة الصوفية، كما يذكر في كتب الوعظ عن رابعة العدوية أنها قالت ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كآكل السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. هذا غلط. ما عبدت الله خوفا وطمعا، والله تعالى قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وقال عن المستقيم يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال أولئك الذين يدعون ربهم أولئك الذين يبتغون إلى ربهم وسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. رجع وخوف لا بد منه. قل من هو أعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله عز وجل. وطريق الخوف هنا والحزن ولا والحذر، لعل الحذر أحسن في مصر. وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، كما سبق انه لا بد ان يكون مع الخوف رجع وحب، لان الخوف وحده يوصل الى ايش؟ التشاؤم وسوء الظن بالله والخلق. لا بد يكون معه رجع، والرجاء لا بد يكون معه الخوف حتى لا يشترط في المعاصي. نعم.
واحذر ان تجلس مع من يدعو الى الشوق والمحبه ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على الضلالة.
نعم. يقول مثلا احذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، وهم الصوفية يعني يدعون المحبة فقط بدون خوف بدون رجع، مثل ما سبق ما يرى عن رابع العدوية أن قالت ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاتي وشطئي. بعضهم الشوق يذكر الشوق وبعضهم يذكر العشق والعياذ بالله في محبة الله، ما جاء في وصف محبة العشق، يعني جاء المحبة والود والخلة. فهؤلاء الصوفية يزعمون أنهم عندهم شوق إلى الله وعشق، سبحان الله. المؤلف يقول احذر ان تجلس مع من يدعو الى هذا انه على الباطل. ومن يخلو مع النساء ايضا لانه وسيله للفاحشه، ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان حرثهما، وطريق المذهب فان هؤلاء كلهم على الضلاله. كذا عندكم طريق المذهب ها يعني مذهب الصوفيه. نعم. فهو اعرف ضلاله من يدعو الى شوق وحده ومن يخلو بالنساء. نعم.
واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه.
نعم سبحانه وتعالى يقول واعلم يعني شيخ وحكم ذه الجاد رحمك الله دعاء بالرحمة سأل الله أن يرحمك أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته وهذا لا تكفي. الله قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة جميع الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. فالله تعالى دعا الناس دعا الخلق كلهم إلى عبادته كلهم هم بتقوى الله وعبادته لكن هل كلهم استجابوا؟ هل كلهم أسلموا؟ لا. من الذي أسلم استجاب؟ من من الله عليه من من الله عليه بالإسلام تفضلا منه حينه يسلم. فلهذا قال المعلم العالم رحمه الله أن الله تبارك دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه وخذل من يشاء فلم يستقبل الإسلام عدلا منه وحكمة. نعم.
والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأحساني وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.
نعم. يقول الله رحمه الله وكف عن حرب علي ومعاوية يجب عليك أن تكف عن السلام الحروب التي حصلت بين علي ومعاوية ولا تقل تتسلل فيه فإن هذا وقع الاجتهاد والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أصاب فله أجر وكذلك ما حصل بين عائشة وطلحة والزبير لما جاءوا المطالبة في دم عثمان ثم وقعت الجبل وكذلك من كان معهم لا يجب أن أتكلم فيه الصحابة رضي الله عليهم هما بين مجتهد مستجد له أجر وهما بين مخطئ له أجر فهو أجر في الإجتهاد وفاته أجر الصواب ولهم من الحسنات والسبق إلى الإسلام وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله ولا سبيل الإسلام ما يغطي ما صدر منهم من الهفوات وهذه الأخبار التي تذكر في كتب التاريخ منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة ومنها ما هو له أصل لا تزيد فيه ونقص ومنها ما هو صحيح والصحيح هم فيه ما بين مجتهد له أجران وما بين مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجران فالمؤلف رحمه الله يقول كف عن الحرب عن حرب الأموال ولا تكلم فيه وكذلك من كان معهم ولا تخاصم وفي الأمرهم وفول أمرهم لله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأحسائي هذا الحديث لا أعلم ثبوته والمحسي ذكر أنه لم يجوز في هذا اللفظ أصحابي جمع الصاحب والصاحب هو من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومتى على الإسلام ولو لحظة يقال له الصحابة وأصحاري يعني أنسابه من أقارب زوجاته أو أزواج بناته أصحاري وكذلك أقاربه أصحاب سواء كان أقارب زوجاته وأقارب وأزواج بناته أصحاب وأختان الأختان قريب الزوجة قريب الزوجة وقال له أختان لكن هذا الحديث لا يصح لكن جاء ما هو غير هذا الحديث قلوا على ذات سب وأصحابي فهو الذي نفسه بلاد الله فقال أحدكم مثل أخذ ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبهم فإذا أخذ الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا فمن أحبهم فضل حبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم أما هذا الحديث إياكم وذكر أصحابي وأخاي وأخواني فلا أعلم أنه ثابت فمحسي لم يجد في هذا اللفظ وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا ثابت في صحيح البخاري في فضيلة أهل بدر. العلماء كل الخلفاء الراشدون أفضل الصحابة ثم صفية العشرة ثم أهل بيعة الرسول ثم أهل بدر. قول الله تعالى اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم ليس إذنا بالمعاصي، فالمعنى أن أهل بدر مسددون وأن الله يسددهم وأن الواحد منهم إذا وقع لو وقع المجلة لا بد أن يتوب أو يطهر يقام عليه الحد أو يغفر الله له، وإلا الواحد منهم فليس المعصوم. نعم. ولهذا لما كتب الحافظ بن أبي جلسة على المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم متأولا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال يقول لا تعجل عليه فإني ما فعلت ذلك كفرا ارتدادا عن الله ولا رضا بالكفر ولكن قصدت أن أتخذ يدا عندهم يحمون بها عشيرتي وأهلي. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحين وما يجيك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية أن النبي قال صحيح أما إنه قد صدقتم قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرة ومنع من قتله لم يقتله وقد تجسس على المسلم والجاسوس يقتل. الجاسوس من تجسس على المسلم يقتل وحاطب تجسس على المسلمين ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول أنه صادق متأول والأمر الثاني أنه شهد بدرا. وبهذين الأمرين لم يقتل. لكن هل يوجد هذا الأمر في غيره؟ لو تجسس رجل على المسلمين الآن من المسلمين تجسس على المسلمين وأخبر الكفار مثلا المسلمين وقال إنه متعول في حاطب هل يكون في حاطب ولا لا؟ حاطب فيه أمران وهو إيه؟ أنه صدق والثاني من أهل بدر. وأنت تقول فيه إذا كنت صادق فيك أمر واحد وليس فيك الأمر الثاني وهو حضور بدر. هذا خاص فيه الحاطب. فمن تجسس فالجاسوس عند أهل العلم يقتل. الجاسوس من تجسس عن مسلم يقتل. لكن حاطب تجسس ولم يقتل لكونه شهيد بدرا ولكونه صدق. نعم.
واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم
نعم
إلا بطيبة من نفسه
نعم
وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه. لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما.
نعم. ثم ألف رحمه وأعلم إن تيقظ رحمه الله دعاء بالرحمة أنه لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه. هذا لفظ حديث يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لا يجوز أن يأخذ مال أخيه إلا بطيبة من نفسه. والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم وإياكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم وإياكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه. وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه. لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرد على أرضه فأخذت حراما. يعني يقول المؤلف إذا كان رجل معه مال حرام فهو ضامن فقد ضمنه. كان يسرق مالا من شخص أو يجحد دينا يكون ضامن يعني في ضامن هذا المال لا بد أن يوجهه إلى صاحبه. فأنت إذا جئت إلى شخص وجدت مع مال الحرام هل يجوز لك أن تأخذ المال الحرام؟ يقول لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. فإذا قلت هذا مال حرام من معظم رجل يريد أن أخذه يقول لا تأخذه. فإنه عسى أن يتوب هذا الرجل فيريد أن يرد المال على أربابه فتكون أنت أخذت حراما لا يحل لك. لو أخذت هذا الرجل معه مال حرام ثم أخذت مال حرام
ثم تاب الرجل ويريد له جماله، أين المال الذي يرد؟ أخذت عنه فأخذت حرام. يقول لا تأخذ هذا المال الحرام، لأن هذا الشخص لأمرين: الأمر الأول أن هذا الشخص الذي معه الحرام ضامن له، الأمر الثاني أنه عسى أن يشوف فيرده إلى أصحابه. نعم.
المكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه.
يأخذ من الفساد أو من الفاسد، جعل في نسخة من الفاسد أحسن من الفاسد. نعم.
وإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد مسيكة نفسه.
كذا عنك ولا ممسكة؟ ممسكة نفسه. نعم.
ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني. ولم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: المكاسب مطلقة، يعني أصل على الحل المكاسب. ما بان لك صحته فهو مطلق، يعني تأخذه. الأصل في البيع الحل إلا ما دل الدليل على إيه؟ على تحريم. الأصل في المكاسب الحل. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو حلال إلا ما ظهر في الشارع كالربا والرشوة والغش والخداع. وإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه، يعني يقول المؤلف إذا لم يجد مالا حلالا ماذا يعمل؟ يقول إذا لم يجد مالا حلالا يأخذ من الحرام، من المال الفاسد الضروري، من المال الذي يمسك به نفسه يقيم بأوده ولا يأخذ كفائي. لو فرضنا أنه عمل الحرام الأرض ولا وجد مال حلال ماذا يعمل؟ يموت ولا يصبر حتى يعطى يشحذ؟ يقول المؤلف لا، يكسب ولكن ما يأخذ إلا مقدار الضرورة التي تطلب أوله. لا يكسب تجارة من المال الفاسد، هذا ما يكسب تجارات وبيع وشراء، لا يكسب من المال بقدر ما تقيم أوله، مضطر بقدر ما تقوم في حياته. هذا مع قوله: وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، يعني يأخذ من الفساد الضروري، من المال الفاسد الضروري، من المال الذي يمسك به نفسه. يقول: ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. ما تقول إذا عم الأرض كسب الخبيث يقول: أنا ما أكسب أصبر أشحن إلى أعطوني الناس. يقول: لا، كونك تكسب مال ولو كان رديء بقدر ما تكسب نفسه خير لك من أن تسأل الناس. ولهذا قال: لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء قدموا عن هذا، إنهم يتركون الكسب الرديء ويسألون الناس. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. كسب فيه بعض الدنية، يعني الدنيء كسب الحجام وغيره، كسب الرديء كسب الحجام الخبيث. كون تكسب ولا منطقة الحجامة أحسن من كون تشحذ الناس، تشحذ الناس هذا في ذلة. ولهذا قال: لذلك يأخذ أحدهم حبله فيحتفظ فيبيع فيصف الله وجهه خير له من يسأل الناس أعطاه ومنعوه. وهذا الأثر ذكره وأنه أخرجه ابن عبد الدنيا في إصلاح المال وفي علم المجرح. نعم.
الصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. وإن كان إمامك يوم جمعة جهمية وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك
ولا تعد
صلاتك.
نعم. يقول مالك رحمه الله: الصلاة والصلاة الخلف جائزة خلف من صليت خلفه، يعني خلف البر والفاسد، إلا أن يكون المبتدع بدعته مكفرة. الصلاة خلف الفاسد والمبتدع في تفصيل عند أهل العلم، كلها العلماء في الصلاة خلف الفاسد والمبتدع الذي لا تصل في الصلاة ولا بدعة له. قال العلماء إن كان إمام المسلمين صلى خلفه والصلاة صحيحة، أو كان لا يوجد في البلد إلا مسجد واحد ثم إمامه فاسق أو مبتدع صلي خلفه، ومن لم يصلي خلفه فهو مبتدع، يعني إما تصلي خلفه ولا تصلي في البيت، وقت الجماعة إلا هو تصلي خلفه ولا تصلي في البيت، وإن صليت في البيت فأنت مبتدع. واضح هذا؟ أما إذا وجد مسجد آخر إمامه عدل وصليت خلفه مبتدع والفاسق، إن كان تحت فتنة مفسدة فصلي خلفه المبتدع درعا للمبتدع، وإن كان لا تحصل فتنة مفسدة فصلي خلفه السنة. فإن صليت خلف المبتدع والفاسق بدون ضرورة لا يوجد فتنة ويوجد مسجد آخر وله إمام المسلمين، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ قولان لأهل العلم. قال بعض أهل العلم لا تصح وعليه العلم، وعليه الشافعية والأحناف. فقال آخرون هم الحنابلة لا تصح الصلاة خلف الفاسق، والصواب أنها تصح. جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه البخاري حديث أبي هريرة يصلون لكم، يعني أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولأن الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف كان فاسقا ظالما يقتل الكثير قتل الألوف، صلى خزر الوليد بن عقبه بن ابي معاذ كان يكتب الخمر كان عند الكوف. واضح هذا؟ اما اذا كانت البدعه وفي نفس الوقت الى الكفر فلا تصح الصلاه، قاعده الصلاه خلف الكافر لا تصح الاجماع، واذا صليت عيد الصلاه مثل وثني يدعو غير الله. هذا يوجد في بعض البلدان كثير قبوري يدعو غير الله او يذبح الأولياء أو ينظر لغير الله أو يطوف بغير بيت الله، هذا ما تصح الصلاة خلفه. وإذا صليت وأنت لا تدري ثم علم تعيد الصلاة، أو كان جهلي يقول إن الله في كل مكان فلا تصح الصلاة خلفه، أو قدري يقول إن الله لا يعلم إلا قبل ثونه، أو رافض لا تصح الصلاة خلفه كفر. إذا صليت رافضي أو قدري أو جهمي أو قبوري وثني فلا تصح الصلاة خلفه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى جائز خلف من صليت خلفه الا ان يكون جهميا، لان الجهمي كعب ومثله العيش القبوري والقدر والرسل فانه معصر، وان صليت خلفه فاعد صلاته هذا صحيح. واذا كان امامك يوم جمعه جهميا وهو السلطان فصل خلفه واعد صلاته، ما الفائده صلي خلفه وتعيد الصلاه؟ ها نعم خوفا من شره، لأنه لو لم تصلي هذا إذا كان جهمي إمام هو السلطان ولا تجد مسجد غيره أو تجد غيره، لكن يعاقبك إذا لم تصلي خلفه أو تحصل فتنة، صلي خلفه ثم تذهب وتعيدها في البيت. وإن كان إمامك من السلطان وهو صاحب السنة فصلي خلفه ولا تعيد الصلاة، لا بأس. طيب نعم.
والإيمان بأن
نعم إذا كان يلزمك أن تصلي خلفه، بعضهم يلزم إذا لم تصلي خلفه عقله أو قتله، صلي خلفه وعلي. نعم.
والإيمان بأن أبا بكر،
أما إذا كان لا يمنع صلي في البيت ولا تصلي إذا كان يحصل فتنة. نعم.
والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المؤلف الإمام بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك. نعم هذا ثابت أن حجرة عائشة دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفن فيها أبو بكر ثم دفن عمر، كان هناك بعض الناس ينكر يقول لا ما فيها حجرة أبو بكر ولا عمر،
فإذا في القبر فالتسليم عليه واجب بعد رسول الله. والصابن ليس دواج تسليم سنة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة قبر المفروع عمر والسلام عليهما سنة مستحب، من فعل أتابه الله ومن ترك فلا حرج، هو واجب. وهذا إذا كان في البلد، أما أن يسافر من بلد إلى بلد لزيارة القبر فهذا بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الحرام، لكن تنوي الزيارة تنوي شد الرحل لزيارة المسجد النبوي. فإذا جئت وزرت المسجد النبوي وصليت المسجد النبوي ركعتين فإنك تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وتسلم عليهم. أنا ابن عمر تقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ورفعت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله خيرا عن أمتك وجزاك أفضل ما يجزي نبيا عن أمتك، ثم وتصلي عليه عليه وسلم، ثم سلم على أبي السلام عليك يا خليفة رسول الله رحمك الله ورضي عنك وجزاك عن أمتي محمد خيرا، ثم السلام عليك يا عمر الفاروق رحمك الله ورضي عنك وجزاك عن أمتي الخير محمد خيرا، ثم تصلي. وكان ابن عمر إذا قدم السفر يأتي ولا ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا تاه، ثم ينقل ولا يزيد، حصل السلام. فالسلام كنا ليس الواجب، وقال المؤلف واجب ليس بالصحيح، وقال المؤلف انه من كتاب هذا لا من ترك منه حرفا ليس بالصحيح، هذا من الحرف الا تركه، هو واجب ما في دليل يدل على الوجوب، مستحب سنه. نعم.
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الا من خفت سيفه او عصاه.
نعم، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر باليد، تغير المنكر إذا استطعت، فإن عجز فباللسان، فإن عجز فبالقلب، مع البعد عن المعصية، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قل إلا من خفت سيفه أو عصاه، أنا عاجز، إذا تخاف سيفه أو عصاه كسر، إذا كنت إذا غيرت المنكر بيدك ضربك بسيف العصا انتقل الى الامر باللسان، فان كان ايضا اذا انكرت باللسان شفت سيفه وعصا اكل بالقلب وابتعد عن المكان. نعم.
التسليم على عباد الله اجمعين.
نعم.
ومن ترك صلاه الجمعه والجماعه ومن ترك صلاه الجمعه والجماعه ركع.
ومن ترك صلاه
الجمعه والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له.
نعم.
ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا شيء.
نعم. يقول الله التسليم على عباد الله أجمعين، سلم على كل مسلم، كل من لقيه سلم على كل من لقيه، طبعا لا سلم إلا على من يعرف، لا سلم على كل مسلم. قال عليه وهم أسباب المحبة من أسباب دخول الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحابوا السلام بينكم، رواه مسلم صحيح. فغلط ما يسلم الله عليه يعني. واللي ما يعرف ما يسلم عليه، هذا غلط. سلم على كل مسلم إلا إذا عرفت أنه ليس المسلم فلا تبدأ بالسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود بالسلام ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فأوقروهم بالأرض، وإذا سلم عليه فقولوا عليه ولا تكمل فرد عليه التحية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليه فهو السلام فقولوا عليه. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. نعم صحيح، لأن صلاة الجمعة واجبة، واركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص الأعمى من يوم مكتوب، وكان رجل ضليع شافعي عدا لما قال له اسمع النبي قال أجب، وأمر الله بصلاة الجماعة في الصوف. ومن ترك الجمعة والجماعة في المسجد غير عذر فهو مبتدع عاص، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد. نعم، هذا معذور، أو خوف من سلطان ظالم يقصد،
وما سوى ذلك فلا عذر له. الصوم فيه أعذار أخرى غيرها، مثل أعذار منها المطر الذي يبول الثياب هذا عذر، ومنها خوف الإنسان على ماله، ومنها كونه يدافعه الأخبثان، ومنها من ترك أكل كراتا أو ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، لا يقرب المسجد. لكن لا يحل له أن يعني يأكل الثوم والبصل حتى يترك الصلاة، يقول لا. لكن لو أكل بدون محتاج إليه فإنه في هذه الحالة لا يصلي مع الجماعة، يكون عذر. ومن صلى خلف الإمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، نعم ينوي الاقتداء بهذا الإمام، أما أنه ما ينوي الاقتداء به ما تصح الصلاة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب كما سبق في حديث أبي سعيد، يعني درجة ينكر باللسان باليد ثم باللسان ثم بالقلب. وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع من نفع على مصطفى صلى الله على محمد وآله وصحبه. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين الخوارج والروافض؟
نعم، فرق واضح متضاد. الخوارج ضد الروافض والروافض ضد الخوارج. الخوارج يسمون نواف، الخوارج هم الذين يكفرون معتقدهم، يكفرون المسلمين بالمعاصي والكبائر، وينصبون العداوة لأهل البيت، هم نوافض ينصبون العداوة لأهل البيت، والروافض يغلون في أهل البيت. الروافض يعبدون أهل البيت، يحبونهم ويغلون حتى يعبدونهم، والنواصب يكفرون أهل البيت. إذا متضاد. نعم.
ويقول أيضا: رجل دائم يتكلم على الروافض،
نعم،
ليس لديه إلا هذا الموضوع، هل هو على الصواب أم خطأ؟
ينظر ما هو الشيء الذي يتكلم فيه، إن كان على الصواب، إن كان الذي يتكلم فيه موافق النصوص فهو على الصواب، وإن كان غير ذلك فهو مخالف. الروافض على حسب ما يتكلم فيه، وقول لا يتكلم له فيه ينظر أيضا كذلك الفرق الأخرى، يتكلم القدرية وغالب المعتزلة والجهمية. نعم.
سائل يقول: نريد توضيحا في مسألة التفويض.
تفويض، إن كان مقصود السائل التفويض في الصفات فمعناه إن تفويض المعنى، يقول استوى ما نفوض المعنى إلى الله، هذا التفويض عند الصفات، وهذا باطل. مثلا التفويض هم باطل، والصواب أن المعاني معلومة كما قال لما قال الاستواء معلوم، والاستقرار والصعود والعلو، لكن الذي يفوض الكيفية، كيفية الاستواء إلى الله، أما المعنى ما نفوضه، لكن المفوضة يقول ما نعرف المعنى، استواء حروف ما ندري، كأنها كلمات عجمية، حروف عجمية، يقول لا الاستواء معلوم، معروف المعنى، استقرار وصائب على العلم ضد الجهل، السمع ضد الصمت، البصر ضد العمى، هذا المعنى، لكن كيفية الاستواء اتصاف الى هذا السنه هو المفوض، والمفوض يفوضون المعنى، واهل السنه يفوضون الكيفيه. نعم.
سائل يقول: اذا وقع القتال بين المسلمين على الحدود كما هو في زماننا فما موقف المسلم؟
على كل حال لا، هذا من قتال الفتنه، اذا كانوا مسلمين هذا من قتال الفتنه. نعم.
سؤال عبر الشبكة، سائل من السعودية المنطقة الشرقية يقول: هل الرافضة يدخلون في 73 فرقة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، ذكر العلماء أنهم يخرجون منهم، الرافضة والجهمية والقدرية الذين ينكرون علم الله، يقول العلماء أنهم خرجوا من 72 فرقة، لأن 72 فرقة فرق مبتدئة، وهؤلاء كفرة، لأن الرافضة يكفرون الصحابة ويفسقونهم، والله زكاهم وعدلهم، فهذا تكذيب لله، ومن كذب الله كفر، ولأن الرافضة يعبدون آل البيت وهذا شرك، ولأنهم يكذبون الله في أن القرآن محفوظ، يقول القرآن ما بقي إلا ثلث غير محفوظ، وهذا ردة. كذلك القدرية الذين قالوا إن الله لا يعلم الشيء قبل كونه، نسب الله الجهل كفرة، والجهمية كذلك كفرة، يخرجون من 72 فرقة، هكذا قرر أهل العلم. نعم.
سائل عبر الإنترنت يقول من السعودية يقول: هل ترسل الأرواح الميتة من قبل الملائكة إلى مريض بالصرع الروحي الخبيث.
ايش هل ترسل
الملائكة، هل ترسل الأرواح الميتة الميتة من قبل الملائكة إلى مريض بالصرع الروحي الخبيث، وتتحدث هذه الأرواح الميتة مع القارئ وتوصيه بأن يستمر في القراءة وأن
يرسل؟ ايش هل ترسل الأرواح؟
هل ترسل الأرواح الميتة،
الأرواح الميتة
الميتة من قبل الملائكة إلى مريض بالصرع الروحي الخبيث، وتتحدث هذه الأرواح الميتة مع القارئ وتوصيه بأن يستمر بالقراءة وأن يصبر ويتوكل على الله، ويدعي أنه ميت من عهد الصحابة وأنه مرسل من الملائكة، ويقول المريض أنه إذا جاءه هذا الميت يأتي على شكل رجل ملتزم، ثوبه قصير وله لحية، ويأتي معه نور عظيم، وإنني أرتاح إذا أتاني، فإنه يوصيه بتقوى الله عز وجل والصبر والدعاء. ما رأي فضيلتكم في هذا؟ فأنا محتاج لجواب شافي، وجزاكم الله خير الجزاء.
هذا من الجن، الأرواح أول ما تموت، الأرواح ما تموت، إذا مات المؤمن نقلت روحه إلى الجنة، والكافر نقلت روحه إلى النار، وإنما تموت الأجساد، ثم بعد ذلك إذا بعث الله الأجساد أعاد الأرواح إليها. وأما هذا الشخص الذي يأتي هذه شكل الأرواح وتأتي، هذا من الجن، هذا من الجن، من الجن ومن الشياطين، شكل في صورة إنسان قصير الثوب وكذا، ويشجعه فبعضهم يأمر بالشرك، يأمر بكذا، ويأمر بالزنا، ويأمر بأفعال. وبعض اللي يقرأون على المريض يتحدث مع الجن ساعة ساعتين، ويخبره بمكان السحر، ويخبره بكذا، فهذا غلط، لأن الجن ما ندري ما أحواله، والجن ما عقولا من الإنس، وقد يكون منافقين، قد يكون مستقيم وهو منافق زنديق. فنصيحة لهذا الشخص أن يتوب إلى الله ولا يتعلق بهذا الكلام ويترك هذا العمل. نعم.
سائل يقول: ما الفرق بين نكاح المتعة ونكاح المسيار؟ وهل يجوز
نكاح المسيار؟ نكاح المسيار نعرف هو نكاح صحيح، وهو أنه يكون بنكاح بولي وشهيد عدل ومهر ورضا الزوجة، لكن الزوجة تفسد حقها. معروف أن النساء إذا كانوا زوجتين كل واحدة لها ليلة، أليس كذلك؟ وإذا كان ثلاث كل واحدة لها ليلة، وأربع كذلك. فهذه المرأة تكون محتاجة إلى أن تبقى عند أهلها، تقول أفسدت الليلة، أنت أفسدت، تأتي متى شئت، في الأسبوع مرة أو في الأسبوع مرتين. وبعضهم تسقط النفقة أيضا، تكون مدرسة أو تكون موظفة، تقول ما أبغى نفقة أيضا، هذا لا بأس به، ونكاح صحيح بس أسقطت حقه، ما تبي ليلة، تجلس عند زوجتك وأولادك، وأنا أجلس عند أهلي، وأنا موظفة متى ما جئت في حل، وهي زوجة، هذا الذي أعرف. أما زوج نكاح المتعة هذا معروف أنه زنا والعياذ بالله، تتفق مع المرأة نكاح يومين ثلاثة أيام أسبوع أسبوعين شهر شهرين. نعم.
سائل من السويد يقول: ما معنى انقسمت أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ هل يعني ذلك أنهم على الإسلام وأنهم لن يخلدوا في النار؟
نعم، هم على الصواب أن هؤلاء 73 فرقة متوعدة عصاة، متوعدون بالنار لكن ليسوا كفار، ولهذا قال العلماء ان الرافضه والقدريه خرجوا، وكذلك ايضا الجهميه خرجوا من 67 فرقه بكفرهم، فدل على انه ليسوا كفار وانهم مبتدعه متوعدون بالوعيد عصاه. نعم.
سائل يقول: السفر من اجل الصلاه على اهل الفضل والعلم هل يجوز؟ وهل صحيح انه تتنزل الرحمات على من يتعهد جنازة العلماء الراسخين والعباد الصالحين؟
لا أعلم في هذا شيئا. أما تنزل إذا كانوا صالحين لا شك أن الملائكة تنزل، إذا كانوا صالحين علماء صالحين تنزل عليهم الملائكة، لا شك في هذا، تحصلهم في الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم.
سائل يقول: البعض إذا أراد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم عليه، مع أنه أحيانا يكون في آخر المسجد، فما حكم هذا؟
السنة يقف مقابل القبر مستدبر القبلة ويسلم،
ثم يتأخر ويسلم على نبيه ويسلم على البكر ثم يتأخر عنه ويسلم على عمر، وإذا صلى وسلم عليه في أي مكان بلغ، سواء في المسجد ولا في الشرق ولا في الغرب ولا في أقصى الدنيا. يقول النبي صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: ما هو القول الذي أنكر على البخاري رحمه الله في مسألة خلق القرآن؟
هذه مسألة فتنة حصلت بين صوف المحدثين في مسألة اللفظ، مسألة هذا خاصة يراجع خاصة بأهل العلم، يراجع في كلمة اللفظ. قالوا أن بعضهم رجع البخاري قال أنه قال اللفظ كلمة اللفظ ولم يتكلم فيها السلف، والبخاري رحمه الله أراد أن يبين في صحيحه أن أفعال العباد وأقوالهم كلها من كسبه، الله خلق العباد وخلق أفعالهم وأقوالهم. بعضهم قالوا لا، أنت تكلمت في اللفظ، لفظ القرآن، وهذا ما تكلم به السلف، والصواب مع البخاري. نعم.
سائل يقول: هل يجوز أن أقترض دولارات وأسددها بالريالات بسعر يومها دون مأجورين؟
نعم، جاء في الحديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدراهم تكون في ذمته أو الدنانير فيقضيها، فقال النبي لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تسترق وبينكم شيء. فإذا كان لك دنانير على سحب ثم سلمت دراهم يصح بشرطه، الشرط الأول أن تعطيها بسعرها يومي، والشرط الثاني أن لا يبقى شيء. فإذا أخذتها بسعر يومها لك مثل في ذمته دولارات وأردت أن تعطيها ريالات سعودية، انظر كم صرف الدولارات، قال 100 دولار مثلا، كم صرفها؟ 2000 ريال سعودي، أعطيها 2000 يدا بيد، ولا تفترق وبينكم شيء فلا بأس. فإن افترقت وبينكما شيء فلا أفرق، أو أخذتها بغير سعر يومها فلا أفرق، بشرطين، أن تأخذها بسعر يومها ولا تفترق وبينكما شيء. نعم. وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والأمر بالمعروف والنهي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
قال المؤلف رحمه الله:
والتسليم على عباد الله أجمعين.
ما بعد الموت والمستور، والمستور من المسلمين بعدها فترتين فترت.
والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. المستور هو الذي يظهر منه خير ومحافظة على الواجبات وترك المحرمات ولا يظهر منه خلاف ذلك، يقال له مستور، هذا مستور الحال. ومن ذلك قول العلماء ان الامام مستور الحال يصلى خلفه، والامام المبتدع لا يصلى خلفه. مستور الحال هو الذي لم يظهر منه بدعه ولا فجور، يقال له مستور الحال، من لم يظهر منه بدعه ولا فجور، ظاهره خير ولا ظهر منه فسق ولا بدعه ولا فجور ولا ريبه ولا يشك فيه، فهذا يسمى مستور الصغر، يحفظ فيه بالسلامة. نعم.
وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه.
نعم. كل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب ولا في السنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل له أو يعمل به في بعض أن يعمل به ولا يدعو إليه. وهذا يدعي بعض الفرق، الفرق الباطلية يدعون أن الشريعة ظاهر وباطل، ويدعون أن عندهم علم الباطل وأن الناس عندهم علم الظاهر، وهذا كفر وضلال. بعض الخوانطة يفسرون خلقها ظاهر وباطل، ظاهرها خلق المسلمين، وأما الباطل فهي أسماء خمسة من أسمائهم: علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، هذه الصلوات خمسة أسماء. والصيام صيام المسلمين هذا، والباطن الصيام كتمان سر المشايخ، والحج الحج لا بأس بالله الحرام هذا الظاهر، والباطن زيارة المشايخ، زيارة إلى مشايخهم وزيارة مشايخ الصوفية وما أشبه ذلك، لهم ظاهر وباطن. مؤلف كل علم الشعائر والعباد، العلم الباطن لم يجد فكرة ولا في السنة فهو بدعة وضلالة، وقد يصل إلى الكفر، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. نعم.
وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق.
نعم. أيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، لأن تكون زانية إذا فعل بها تكون زانية، لأن هبة المرأة نفسها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتاب المبين: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. خالصة اسمعنا خالصة يعني خاصة، خاصة هذا خصوصية. الأصل الشريعة عامة إلا ما دل عليه خالصة يعني خاصة، خالصة لك من دون المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصية تهب المرأة له نفسها ويزوجه الله إياها، أما غيره فلا. فأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها تكون زانية والعياذ بالله. وراد المؤلف الرد على الشيعة والرافضة الذين يحلون نكاح المتعة، إن نكاح المتعة سهب المرأة نفسها له أيام أو شهر أو سنة بدون ولي وبدون شهود. المؤلف يقول: أي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له. وكذلك الأحناف الذي يقول يصح النكاح بلا ولي، هذا باطل. وفي الحج أي امرأة نكحت، أي امرأة لا تزوج امرأة المرأة ولا تزوج امرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وكل نكاح بلا ولي فهو نكاح باطل باطل أو كما جاء عليه. والمؤلف يقول: أي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، ويعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهد عدل وصداق ورضا، أيضا ورضا ولا بد من رضا الزوجة، فإنه يكون زواجا شرعيا. نعم.
وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الجلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله: ذو أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من جللهم ولا حظهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع.
نعم. يقول مالك رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. نعم. إذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسبهم أو يكسرهم وفسقهم فعلم أنه رافضين خبيث للدين وكذب لله ولرسوله، لأن الله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، وهذا يكسرهم وفسقهم فيكون مكذبا لله وهو كفر وغلال. ولهذا قال المتعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإن ذكر من الحديث حسن يقول: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. ولهذا قال: لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أخذ ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفا. ولهذا قال: الله في أصحابي، لا تتخذهم غرضا يعني هدفا للطعن والنيل، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبوضع أبغضهم. والله تعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه: والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ذروا أصحابي يعني اتركوا الصحابة. قل المؤلف رحمه الله كلمة ذروا أصحابه أخرجه البزار في إسناد الحسن بلفظ ادعوا لي أصحابي. وقول لا تقولوا فيهم إلا خيرا أخرجه هيثم بن سليمان في فضائل الصحابة كما في جزء في طرق حديث السب وأصحابه وإسناده ضعيف. يقول المؤلف ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعهم من أحد يحدث به. يعني لا تحدث بشيء مما حصل من خلاف الصحابة وقتالهم وزلهم فإنهم ما بين مجتهد مقتدي له أجران وما بين مجتهد مقتدي له أجر وكذلك الحروب التي جرت بينهم. وكما قال بعض السلف هذه دماء نزه الله أيدينا عنها فنرجو أن ننزه الله أسئلتنا عنها. ولا ما غاب عنك علمه الشيء الذي لا تعلمه لا تتكلم به ولا تسمعه من أحد يحدث به لا تسمع من أحد الحديث بل إذا سمعت أحد الحديث فأنكر عليه فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت الطعن في أصحابنا لا بد أن يقع في قلبك شيء. فإذا أردت أن يسلم لك قلبك فلا تسمع أحد يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سمعت أحد يطعن فأنكر عليه. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهم على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. إذا سمعت رجل يطعن في الحديث ويرد الحديث ويرد الآثار ويريد غير الآثار يريد أن يعتمد على عقله ولا يريد أن يعتمد على الحديث فاتهمه على الإسلام هذا متهم في إسلامه دخل ولا تشك أنه صاحب هوى وصاحب بدعة. نعم.
واعلم أن جور السلطان لا ينسى.
نعم. هذا يعني ما فيما أخبر به من الفتن التي تكون في آخر الزمان ولهذا قال لعمار اقتلوا في أكل بعضها قال تمر قمالقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين بالحق قل على حين فرقة هو الاختلاف بين علي ومعاوية ومرقت الخوارج قتلهم علي فدل على أنهم طائفة أقرب إلى الحق وقال طيح عمار تقتلوا في أكل بعضها يعني الحديث علي أكبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون أعمال أمه تعرض عليه قال جاء في هذه الضعيف صواب أنه لا يصح كون تعرض أعمال أمه عليه فإذا رأى حسنها حمد الله وإذا رأى سيئة استغفر هذا ضعيف لكن أكبر بما يكون في زمانه بعد زمانه من الحروب والفتن وهذا في علم من أعلام النبوة. نعم نعم من الفتن الصحابة وغيرها كلها تأخر به قال ويحمار تقتله زيارة الباغية تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين الأرض سيكون أكبر بأن تكون فرقة بين المسلمين. نعم.
وأعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك.
وإذا
رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله لقول فضيل بن عياض لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان أنا أحمد بن كامل
أنبأنا هذا السند الإشارة أنبأنا هذا رمز أصلا أنبأنا بس اختصر المحدثون أن يحدثون أنبأنا حدثنا يتبحى أنبأنا
أحمد بن كامل قال حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال أنبأنا من ذويه الصائغ قال سمعت فضيلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد.